الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله جل وعلا هي مفتاح الخير، وهي سبب السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. نحن بغير الله لا شيء، فمن اعتصم بالله عصمه الله، ومن توكل على الله كفاه الله، ومن حاد عن شرع ربه وزاغ عن الطريق فليس له في الدنيا إلا الخزي والوبال، وما ينتظره عند الله أشد وأبقى. عباد الله، مرت سنة كاملة لمحبكم خارج هذه البلاد، فيها عظات وآيات بينات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه العظات والعبر جدير بنا أن نتحدث عنها، لأننا جميعا نحتاج إلى الحديث عنها. والمسلم ينصح لنفسه وينصح لإخوانه بما يمن الله عز وجل عليه من علم أو تجربة وهبها الله إياه. أول هذه العبر سرعة انقضاء الأيام وتواليها، وقد أرشدنا الله جل وعلا إلى الاعتبار بالزمان والمكان، وأن هذا من صفات أهل العقول الراشدة، فقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أهل العقول يتفكرون في انصرام الأعوام والأيام، لأنهم يعلمون أن ذلك مؤذن بقرب الرحيل وتوديع هذه الدنيا. مرت سنة كاملة بأيامها ولياليها، بأفراحها وأتراحها، وكأنها ومضة برق أو طيف مر في المنام، وهي من أعمارنا تقربنا إلى الأجل المحتوم وإلى النهاية التي لا بد منها. فما من حي سوى الله إلا وسيلقى هذا الجزاء المحتوم، طال الزمان أو قصر. إن في ذلك لعبرة وآية لمن من الله عليه بالتفكر والاعتبار. يقول أبو ذر وروي عن غيره: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما مضى يومك مضى بعضك. إذن عمري وعمرك محدود مهما طال، وكل يوم ينقضي وسنة تمضي، فهذا يعني أننا نقترب إلى النهاية. ثم ماذا بعد النهاية؟ بعدها يكون الحساب يوم القيامة عن هذه الأيام التي قضيناها والتي أعطانا الله إياها وفيها عبر وعظات. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أما مرت بك فرص كثيرة تطيع فيها ربك وتنيب فيها إليه؟ إذن فما أودعته من أعمال صالحة أو سيئة فهو مدخر لك، وغدا سوف يكشف المستور ويحصل ما في الصدور. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالحياة عباد الله فرصة للتزود للآخرة. اعمل ما دمت في زمن المهلة، وما دام الله قد أعطاك الصحة والقوة والنشاط فاحمد الله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واعلم أنك مسؤول عن هذه اللحظات، ولن تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن تلك الأيام والليالي التي قضيتها، أكانت في طاعة الله أو في غير ذلك. العبرة الثانية، نعمة الإسلام يا عباد الله نعمة لا تضاهيها نعمة، لا يعرف هذا إلا من سبر أحوال الكافرين أو عاش بينهم. وقد من الله عليه بنور البصيرة حينما يرى هذه الخلائق التي هي أشبه بالأنعام بل هي أضل، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم، هم أسوأ حالا من البهائم. البهائم لا تعصي ربها، البهائم تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهؤلاء تنزل عليهم خيرات الله صباح مساء فلا يعرفون ربهم، يعاقرون الفواحش ويرتكبون الآثام ويضيعون أوقاتهم ويسيرون إلى شيء لا يدرون ما هو. فاحمدوا الله على نعمة الدين، احمدوا ربكم على هذه النعمة حيث وهبها إياكم. بلا سؤال نشأنا مسلمين وفي بلاد الإسلام ومن أبوين مسلمين، فالحمد لله على ذلك. والله لا يعرف هذه النعمة إلا من ذاق طعم الجاهلية ثم هداه الله إلى الإسلام. وقد قابلت كثيرين ممن أسلموا ويتحدثون عن الفرق الشاسع بين حياتهم التي يعيشون فيها والحياة التي كانوا عليها، ويبكون ندما على ما مضى من العمر، ويغبطوننا والله على نعمة الإسلام التي نشأنا فيها منذ نعومة أظفارنا، ثم يغبطوننا ثانيا على أننا في هذه البلاد المباركة نعيش في أجواء الإسلام في ديار المسلمين، نسمع الأذان صباح مساء، هذا الأذان الذي افتقدناه والذي كانت أجواء السماء تضج به صباح مساء أصبحنا لا نسمعها. أما في بلادنا وبلاد المسلمين ولله الحمد فنسمع أول ما يطرق أسماعنا كل صباح التذكير بأن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر، هل أحيا لأسمعها؟ إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي. فاللهم لك الحمد على ما رزقتنا، ونسألك كما وهبتنا نعمة الإسلام أن تثبتنا عليها، وأن تميتنا عليها، وأن تبعثنا يوم القيامة عليها غير مضيعين ولا مبدلين. الوقفة الثالثة والعبرة الثالثة كلمة حول الحضارة الغربية. ينبهر كثير من المسلمين بالحضارة الغربية وما يرونه من هذا التقدم الهائل في الأمور المادية ومعطيات الحياة الدنيا، يرون نعم الله عز وجل في تلك البلاد والتطور التقني الهائل الذي تجاوزت به هذه البلاد سائر بلاد الدنيا، فينبهر كثيرون ويتعجبون من أن هؤلاء قوم كفار لا يعرفون الله ومع ذلك عندهم هذه النعم. فيتساءل المتسائل لما ذلك؟ أليسوا على غير ملة الإسلام؟ فكيف يعطيهم الله هذا النعيم من هذه الدنيا؟ والجواب على ذلك والجواب عن ذلك والله أعلم ينحصر في أمرين. أما الأمر الأول فسبب هذه الحضارة وهذا الرغد في العيش إنما مرجعه إلى إقامة العدل في تلك البلاد. والعدل عباد الله سبب رئيس لضمان قيام الدول، ومتى ما كانت الدولة عادلة فهو سبب قوي لبقائها وصمودها وإنعام الله على أهلها، ومتى ما كانت الدولة ظالمة وحصل الظلم وتفشى في أوساط الرعية فاعلم أن ذلك مؤذن بالخراب والفساد. هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتحول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحسبة، يقول: الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولذلك يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. ولهذا فمن يعرف الغرب يعرف كيف أن نظام العدل في أوساط الناس قائم. فالأصل أن الإنسان هناك إذا دخل أجواء هذه البلاد يأخذ حقه موفا غير منقوص، فهذا سبب رئيس لقيام هذه الدول وبقائها وصمودها. ولما سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه المستورد بن شداد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: تقوم الساعة وأهل تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال عمرو رضي الله عنه للمستورد: أبصر ما تقول. فقال المستورد: ما أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو رضي الله عنه وهو من دهاة العرب الخبيرين بأحوالهم، قال رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. استثمرون الأحداث، حصلت أحداث ما يسمى بالحادي عشر من سبتمبر، كيف استثمرها الغرب لمصالحه وأصبح من خلالها يشوه صورة الإسلام ويحارب الدعوة والدعاة إلى الله عز وجل. أوشكهم، قال: أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فكأن عمرا رضي الله عنه يحكم بأن هذه الخصال هي السبب في بقائهم وكثرتهم، وفي المقابل يكون تضييع الأمانة والظلم هو سبب لسقوط هذه الدول وفنائها وانتشار البلاء والشر فيها. ولهذا كان أو ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمته فصلا بعنوان: الظلم مؤذن بخراب العمران. هذا هو السبب الأول لبقاء هذه الحضارة. السبب الثاني الذي جعل هؤلاء يعيشون هذه العيشة أن هذه سنة من سنن الله في الكافرين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما هي الحكمة من أن تكون الدنيا سجنا للمؤمن وجنة للكافر. أما المؤمن فالله عز وجل يحبه ولا يمكن أن يعطي الكافر لأن الكافر أحب إليه من المؤمن. كلا والله، إن الكافر لا يساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف لا يعطي المؤمن ويعطي عدوه؟ السبب في ذلك والعلم عند الله، أن الله عز وجل يريدنا ألا ننسى الآخرة وألا نخلد إلى الدنيا. فإن الإنسان إذا أوتي النعيم في الدنيا نسي الآخرة، لكن إذا مسه الضر والبلاء تذكر الآخرة وقال الأمر هين، إنما هي دنيا ستنقضي وتذهب ونفذ على الله وننعم بالجنة، فلا بؤس ولا شقاء ولا هم، فيعمل للآخرة ويستعد للآخرة. فالدنيا إذن وما يصيب الإنسان فيها من البلاء والفتن خير له. لهذا انظر إلى قول ربك جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يكون هذا الطغيان؟ قال الله: أن رآه استغنى، يعني حينما يستغني ويصبح ذا مال ينسى ربه ويقول إنما أوتيته على علم عندي. فالبلاء إذن خير للمؤمن، فالدنيا إذن سجن المؤمن. مع أن هناك لفتة ذكرها بعض أهل العلم ولعل بعضكم سمعها، لكن لا بأس بذكرها. يقول بعض الناس: أحيانا نرى كفارا ومع ذلك هم فقراء وفي ضيق من العيش، ونرى مسلمين ومع ذلك نراهم في رغد من العيش أيضا، فكيف تكون الدنيا سجنا للمؤمن وجنة للكافر والحال ما ذكر؟ وقد حصل مثل هذا فيما روي عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان قاضيا من كبار القضاة في زمانه وأوتي نعيما. فمر مرة من المرات في كامل أبهته وجماله، فاعترض له يهودي حداد فقال: أنتم تقولون ويقول رسولكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت الآن مؤمن وعندك هذا النعيم وأنا لست مؤمنا، وانظر إلى حالي وفقري. فقال هذا الإمام العالم الفقيه العارف بأمر الله، قال: نعم، أنت في حالك هذه إذا مت على الكفر دخلت النار، فما أنت فيه الآن مقارنة بما يكون لك غدا يعد نعيما وجنة مقابل العيش في نار جهنم أجارنا الله وإياكم منها. غمسة في نار جهنم تنسي نعيم الدنيا جميعا، غمسة واحدة تنسي كل نعيم الدنيا، فكيف بمن يستقر في قرارها أجارنا الله وإياكم منها. قال: وأما إن مت أنا على الإسلام فما ينتظرني عند الله في الجنة أكون ما أنا فيه الآن سجن مقارنة بما يكون لي عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فهناك نعيم واضح لهؤلاء وخاصة في هذه الدول المتقدمة. فنقول السبب الثاني الذي ذكرنا وهو أنها جنة لهم، لما تكون جنة؟ ليستدرجهم الله جل جلاله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلأن هؤلاء ليسوا أهلا للهداية أغدق الله عليهم النعيم لينسوا ربهم ولتقوم عليهم الحجة، فيريدون على الله مفاليس ليس لهم شيء عند ربهم تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا إذا تكلمنا عن الجانب الحضاري للغرب من الناحية المادية. ولكن هل الحضارة مادة فقط؟ كلا، إن الحضارة حضارة مادة وحضارة روح. والغرب يفتقد الجانب الأهم والركن الأعظم
في الحضارة وهو الجانب الروحي. فلئن أوتوا من الدنيا وأعطوا من نعيمها فلقد فقدوا معنى الحضارة الحقيقية وهي قيم الروح. انظر إلى واقع الغرب كيف يعيش. أعظم وأكبر مصيبة روحية وقيمية يعيشها الغرب أنهم على غير جادة التوحيد. هذه والله أعظم مصيبة. أكثر الغربيين، لا أقول إنهم نصارى وهذا من واقع تجربة، أكثر الغربيين ملاحدة، لا يؤمنون بوجود الله أصلا، وإن كان في نسبته أنه مسيحي أو نصراني، لكن الحقيقة تثبت أنه ليس من المسيحية في شيء. ولهذا نرى أن الكنائس لا يحضرها إلا نذر يسير وعدد قليل في يوم الأحد فقط من كبار السن وبعض الناس. وهذا يدل على أن هذه الحضارة حضارة إلحادية لا تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. فكيف سيعيش الإنسان وهو لا يدري إلى أين المسير؟ أعظم بلاء أن يعيش الإنسان في حيرة، جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ما يعرف من أين أتى ولا إلى أين سيذهب، وإذا متنا أين نكون، وكيف هذه الحياة. هذه الأسئلة هي عذاب وجحيم في صدورهم. إي والذي لا إله غيره، ليس هناك نعمة أعظم من نعمة التوحيد، نعمة أن تعرف ربك، أن تعبد الله واحدا لا شريك له. هذه النعمة الكبرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه ولزوجته وأولاده ومن حوله، فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ إذا كان الأمن لا يكون للإنسان في الدنيا والآخرة إلا إذا لم يشب إيمانه بظلم، فمعنى ذلك أننا جميعا لن ننال هذا الأمن. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تعنون، إنما الظلم هو الشرك. ثم قرأ قول لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن كان مشركا أظلم قلبه وأحس بالوحشة، فكيف بملحد لا يعرف الله عز وجل. وحتى البقية الباقية من هؤلاء ممن ينتسبون إلى المسيحية أو يعتقدونها، أتدرون ماذا يعتقدون يا عباد الله؟ يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، يعتقدون أن لله ولد، وأي جرم أعظم من هذا؟ تأمل يا عبد الله إلى قول ربك جل جلاله في كتابه الكريم وهو يصف هذه المقولة البشعة التي يعتقدها هؤلاء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهؤلاء يعتقدون بهذه العقيدة التي تغضب الله جل جلاله، فأي بلاء يعيشه هؤلاء؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، واحفظ لنا ديننا وعقيدتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فالجانب الروحي كما ذكرنا للغرب وللحضارة الغربية جانب منهار، أعظمه كما أشرنا الجانب العقدي، ومن ذلك أيضا الجانب السلوكي. تأمل في حال الكافرين كيف يعيشون، انتشار الفساد الأخلاقي بكافة صوره، الزنا، الشذوذ الجنسي، حتى وصل الحال بهم والعياذ بالله إلى معاقرة الفاحشة مع البهائم. البهائم، انظر كيف يذل الله هؤلاء، يصل الحال بهم إلى هذه المرحلة الدنيئة الحقيرة. والله إنها لعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. أما زواج المثلين فحدث ولا حرج، أصبح نظاما أن يتزوج الرجل بالرجل. وقد رأيت بعيني في الشوارع حفلات الزفاف رجل مع رجل. أي بلاء هذا؟ أي انتكاسة هذا؟ أما الزنا وما يحصل من حالات الإجهاض وما يحصل من تبعاته من الأمراض والإيدز وغيرها فشيء يندى له الجبين. في نهاية الأسبوع بالنسبة لهم أمر مقدس، ليس للعبادة، لا، وإنما ليعبوا من شرب الخمور. فتراهم يترنحون في الشوارع، وفي يوم السبت والأحد على وجه الخصوص لا يكاد سمعك أو سمعك أن يخطئ صوت الإسعاف ذاهبا وآيبا لكثرة حالات المرض والسقوط على الأرض والحوادث بسبب شرب الخمور التي تذهب العقل، فيصبحون أخس من البهائم وليس عندهم إلا هذه الفرصة. فلهذا هم يكدحون طوال الأسبوع ويتعبون ليفرغوا شهواتهم في هذين اليومين فقط. ووالذي لا إله غيره، إنك تراهم وهم في لهوهم وعبثهم إلا أنك تقرأ في وجوههم التعاسة والشقاء والخزي. وهذا يذكرنا بتلك المقولة الرائدة للإمام الحسن البصري رحمه الله متحدثا عن أمثال هؤلاء، فيقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازيل إلا أن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلا تغتر بما يؤتى هؤلاء من النعيم الظاهر، فإن في قلوبهم جحيما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه والله المعيشة الضنك. ليست المعيشة الضنك أن يكون الإنسان فقيرا، كلا، المعيشة الضنك أن يكون القلب منقبضا تعيسا شقيا محتارا لا يدري إلى أين المسير. ولهذا فمن المظاهر السيئة التي رأيناها في الغرب ما يكون من حال كبار السن، والذين أحسن ما توفره الدولة لهم أن تفتح لهم دور العجز. لماذا؟ أين أبناؤهم وبناتهم؟ لعل هذا السؤال من الأمور المضحكة عند الغرب. هل تظن أن الأبناء يبرون في آبائهم وأمهاتهم كما نفعل؟ كنت في مجلس من المجالس وفيه عدد كبير من هؤلاء، فدار سؤال لكل واحد منا: كم تزور أو ما هي المدة التي تزور فيها أمك؟ فكل تحدث بما عنده، والذي يقول في عيد الكريسماس، والذي يقول في نهاية عطلة الصيف، وكل واحد يأتي بما عنده. أحسنهم حالا من قال: في كل شهر أزورها مرة. فلما سألوني قلت: أنا أزور والدتي كل يوم. فانبهروا وصعقوا وقالوا: يعقل هذا؟ قلت: أنا أشعر بالتقصير حتى وإن زرتها كل يوم، الفرق بيننا وبينكم هائل، نحن في نعمة، نحن نرى هذا من أقل الواجبات، لا نمن على والدينا بشيء، فهم قد قدموا لنا ما هو أعظم، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. إن حالنا يختلف عن حالكم. المرأة عندنا على وجه الخصوص في شريعة الإسلام لها مكانة ومنزلة، وإن كان هناك من المسلمين من لا يعطيها مكانتها، لكن هذا ليس حاكما على بلاد المسلمين كلها ولا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أحد الدعاة في أمريكا ألقى محاضرة عن حقوق المرأة في الإسلام، وحضر من حضر من المسلمين والمسلمات، وكان من بين الحاضرات امرأة أمريكية شهيرة أرادت أن تسمع ما يقال عن حال المرأة وحقوقها. فلما تكلم هذا الداعية عن حقوق المرأة في الإسلام، سواء كانت أما زوجة بنتا في أمور لا تخفى على أمثالكم، لما انتهت المحاضرة طلبت هذه المرأة الغربية التعليق، فسمح لها بالتعليق. فماذا قالت؟ قالت عبارة مختصرة: إن كانت المرأة عندكم في الشرق كما تقولون فخذوني أعيش بينكم 6 أشهر ثم اقتلوني بعد ذلك. هذه امرأة أمريكية في بلاد يسمونها بلاد الحرية، التي تعطي المرأة حقها كما يزعمون. لماذا تريد هذه المرأة التي فتح لها كل شيء لماذا تريد أن تعيش 6 أشهر في بلاد المسلمين؟ لأنها حقيقة لم تجد قيمتها الحقيقية. المرأة بعبارة مختصرة في الغرب سلعة رخيصة يرتادها الرجال يقضون وطرهم ثم يرمونها، إذا كبرت أو أصيبت بعاهة فلا قيمة لها بعد ذلك. فأي حضارة هذه يا عباد الله؟ أما حالات الطلاق فأمر مهول. في بريطانيا فقط، وبهرت والله لما سمعت هذه النسبة، نسب الطلاق 50%. والعجيب أنهم لا يتزوجون كما نتزوج نحن، لا نعرف زوجاتنا إلا بعد العقد، لا، هم ينشئون العلاقات قبل الزواج ربما بسنوات، ويكون بينهم ما يكون من العلاقات المحرمة، بل وينجبون الأطفال قبل الزواج. فلما سألت لماذا تصنعون هذا؟ قالوا حتى يتعرف كل من الرجل والرجل على بعضهما حتى تكون الحياة مستقرة. سبحان الله، سنوات يتعرفون على بعضهم ثم حالات الطلاق 50%. وحالات الطلاق عندنا لا تقارن بحالات الطلاق عندهم، وما زادت نسبة الطلاق عندنا إلا لما صار هناك تقليد للغرب وانبهار بالحضارة الغربية. وإلا آباؤنا وأجدادنا والجيل الذي سلف لم تكن نسب الطلاق فيه بهذه النسب المروعة. والحديث عباد الله عن هذه الحضارة الزائفة حديث يطول، إنما هي شذرات وكلمات لنعرف نعمة الله عز وجل علينا، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما وهبنا من هذا النعيم الذي نعيش فيه. فنسأل الله الذي وهبنا هذه النعم أن يرزقنا وإياكم شكرها. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم إنه قد اشتد البلاء بهم، فعجل لهم بالنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وسائر البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا في جنوب البلاد، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، وسدد رميهم وقوي عزائمهم، وارحم من مات منهم واجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعله هاديا مهديا صالحا مصلحا يا رب العالمين. اللهم أصلح له بطانته وجنبه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.